بسم الله الرحمن الرحيم. قال السعدي رحمه الله: فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أب لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن من القرآن أم لا؟ هذه أبواب معروفة في كتب الفرائض. قيل نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل، تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي الآباء والأبناء. وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، أي بأن سعى إلى قتله، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم، الذي قال الله فيه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فمن موانع الإرث أن يقتل الإنسان مورثا استعجالا لإرث التركة فيمنع من الإرث. قال: وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلا توارث بينهما اختلاف الدين. وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع وهو اختلاف الدين. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إذا اتفقت أديانهم. وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة، أي عن الدين الحق. فلو هلك هالك عن ابنين أحدهما مسلم والآخر كافر، فماله للمسلم. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه وتعالى التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إيذان بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين، انتهى. قال: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث، فمن موانع الإرث الرق، فالرقيق العبد أو الأمة لا يرث ولا يورث. قال: فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده، هو ما يملك لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، أي المال، إن ورثه، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت فيكون مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك، وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له، أي لا يرث لكونه لا يملك مالا، وإن أخذ شيئا من مال قرابته فمآل ذلك المال لأجنبي وهو سيده، وكذلك إن كان له، وكذلك لا يرثه سيده لأنه لا يملك مالا فهو مملوك، وإذا كان بيده شيء فهو لمالكه. قال وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل لذلك، فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محمودا مذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك فهذا كذلك. نعم، العبد المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، ولا يرث ولا يورث بقدر ما فيه من الرق، بخلاف القن الخالص في العبودية فإنه لا يرث ولا يورث. قال وأما الخنثى، والخنثى هو الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو له ثقب لا يدرى أهو ذكر أو أنثى، ويقسمونه إلى قسمين، مشكل غير مشكل. الغير المشكل هو الذي تظهر فيه علامات تدل على ذكوريته، كأن يبول من آلة الذكر تظهر فيه علامة الذكورية، أو تظهر فيه علامة الأنثى كأن يبول من آلة الأنثى، أو يبرز ثدياء، أو يأتيه الحيض أو الحمل، فهذا صار أمره واضح، فيلحق بالأنثى فيورث ميراث الأنثى، وهكذا الذي تظهر فيه علامة الذكورية فيرث ميراث الذكر. لكن بقي المشكل الذي لا يدرى أهو ذكر أو أنثى، هذا يعطى حظا من الميراث ولا يمنع بأن يعطى نصف ميراث الذكر نصف ميراث الأنثى. قال رحمه الله وأما من بعضه حر وبعضه رقيق، قرأناه. قال وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلا، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كان أنثى فلها حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهن، وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح. نعم، يعني إن كان هذا الخنثى أخ لأم فأمره واضح، له السدس إن كان وحده، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث، يستوي ذكرهم وأنثاهم، يشارك إخوانه أخواته، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك، لم نعطيه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطيه الأقل، أقل تقديرين لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط في الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى اعدلوه وأقرب للتقوى، فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وما هو العدل في ذلك؟ ذكرنا ذلك قبل، ما هو العدل في ذلك؟ أن يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، هذا في حال إشكاله. وعدم ظهور علامات ما يلحق به من الذكورية والأنوثية. قال: وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فيما إذا هلك هالك عن إخوة أشقاء أو لأب وجد، فمنهم من يشرك الإخوة الأشقاء الجد، ومنهم من يقول بالحجب أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فيحجبهم الجد بالاتفاق الإخوة لأم، لكن الإخوة الأشقاء أو لأب في خلاف، والصحيح أنه يحجبهم لأن الجد أب، لأن الجد أب، وهذا الذي سيرجحه المفسر رحمه الله. قال: وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، كما يحجبهم الأب. وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهؤلاء أجداد أطلق عليهم آباء، بعضهم جد، نعم. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، هو جد إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله قبل ذلك: اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وقال عليه الصلاة والسلام: ولد لي اليوم ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، حين ولد له إبراهيم من ماريا. فالجد أب. قال: فسمى الله الجد وجد الأبي أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه، والأب يحجب الإخوة الأشقاء والأخوة لأب والأخوة لأم. قال: وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد، عند عدمه أي عدم الأب في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم. أي نعم، إذا كان الأب يحجب الإخوة الأشقاء لأب ولأم، ويحجب أبناء الإخوة الأشقاء ولأب والأعمام وأبناءهم، فالجد ينزل منزلة الأب أنه يحجب الإخوة. قال: وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب، الابن القريب، فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ يعني إذا كان الابن ينزل منزلة ابن الابن، ينزل منزلة الابن، فلماذا لا ينزل الجد منزلة الأب قياسا؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ، وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ قال: فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. وهذا هو الصحيح الذي رجحه المفسر رحمه الله، أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء لأب كما يحجب الإخوة لأم، تنزيلا له منزلة الأب. ويقول: مسألة الجد مع الإخوة سهل مطلقة وصعب مطلقة. سهل لمن ذهب إلى الحجب؟ قال بأن الجد يحجب الإخوة. استراح. وصعبا مطلقا إذا قال بالتشريك، فهناك صور متكاثرة في التشريك، في الذين يقولون بالتشريك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.